إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. كفكف دموعي في ردائك قبل المسير لكربلائك. الكعبة تخاطب الحسين عليه السلام. كفكف دموعي في ردائك قبل المسير لكربلائك. أيقنت مذ ودعتني ألا سبيل إلى بقائك فسدلت أثواب الأسى وطفقت أندب في عزائك وسمعت ناعية المقام تعج شجوا في رثائك فنصبت أول مأتمين ينعى الحرائر من نسائك لفي لربات الخدور وقد خرجنا إلى فدائك تسري بهن هوادج حتى تصير إلى فنائك. مولاي ماذا أراعك والحجيج سعت تحج إلى لقائك. الناس جاءت تحج بحجك أبا عبد الله. ماذا أراعك والحجيج سعت تحج إلى لقائك وأتت لتحرم في هداك وأتت لتحرم في هداك وتستجيب إلى ندائك. اجلها إذا يا كعبة الله اليوم أشيل بأهلي وولدي يجي اليوم الذي عندك ينادي بثاري المهدي. أبطلع بالغصب عني وبترحل عن دياري يا كعبة، والصبر لازم على اللي قدر الباري. يجي عندك المهدي ابني بهيبة ينادي بثاري، خلصت غيبة الكبرى اليوم الثار يا جدي. يوقف عند حجر الأسود ينادي والدمع يهمي، ذوبني مصاب حسين والزهرة البتول أمي. يا ما لجلهم صبيت دمع العين من دمي. وياي في هالبيت يزلزل مكة والعالم يضج لبيك يا مهد. آه وصية عندي وصليها لابني وقرة عيوني، يزور أحباب في طيبة وتالي كربلا يجيني. قولي لبرض الطفوف ألاقيه ويلاقيني. على أي حال بلي يا راس يا كعب والمثلث وسط كبدي. وحسينا قولي لبرض الطفوف يجيني ويكشف القبري، يعاين طفلي وحاله وشيله من على صدري، وشوف الأعوجية شلون رضت صدري وظهري. وياخذ ثار من تمشي سليبة مأسرة بعده. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم ومجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم ولعن عدوهم. انطلاقا من الآية الشريفة يكون حديثنا في جانبين، الجانب الأول الجانب التربوي، والجانب الثاني الجانب العقائدي. بالنسبة للجانب الأول وهو الجانب التربوي، يكون حديثنا حول موقعية الأهل في نجاح الحياة الزوجية. وهنا محوران: المحور الأول علاقة الزوجين بالأهل، والمحور الثاني علاقة الأهل بالزوجين. بالنسبة للمحور الأول علاقة الزوجين بالأهل، مما لا ريب فيه إخواني أخواتي، وهذا أمر بالوجدان نراه بأنه إذا كانت العلاقة بين الزوج وأهل زوجته أو الزوجة وأهل زوجها علاقة متينة، علاقة وطيدة، فإن لها الأثر الكبير في لم الشمل واستمرار الحياة الزوجية، لا نقول على نحو العلة التامة ولكن على نحو المقتضي، يعني في الغالب في العادة متى ما توافق الزوجان مع أهاليهما مع أهالي بعضهما فإن هذا عامل مهم لاستقرار الحياة الزوجية. وهنا في العادة تبدأ الحياة الزوجية بعلاقة متينة من قبل الزوجة لأهل زوجها حتى تستكشف وحتى تعرف مواصفاتهم وحتى ترضي زوجها، وبالعكس أيضا من جهة الزوج. ولكن بعد فترة تحصل هناك بعض الأمور وبعض التوترات وبعض التذبذبات، هذه التذبذبات تؤثر على استقرار العلاقة الزوجية وعلى استقرار الحياة، وهذه لها عوامل. أنا أذكر لك عوامل مهمة، لا أستقرئ جميع العوامل ولكن عوامل ابتلائية ومهمة. العامل الأول هو إبراز أولوية الأهل. لاحظ هذه كثيرا في الرجال تحصل، إذا الرجل مثلا كلف من والده أو من والدته بشيء فإنه ينسى، هو بحسن نية يريد أن يبر بوالده، فتراه يهمل مواعيده، يهمل ما اتفق عليه مع زوجته بحجة أنه يلبي خدمات والده أو بحجة أنه لا يقع في عقوق والده. وكذلك الزوجة، هناك بعض الأمور قد الزوج يرغب بها، تقول لا أنا اليوم مرتبطة مع أهلي، وأهلي أنا لا أراهم إلا في الأسبوع مثلا مرة أو مرتين، أنا لا أستطيع أن أجعل شيء يأخذني عن أهلي. هذا إظهار أولوية الأهل يا إخوان على الطرف الآخر من الزوج أو الزوجة، هذا يولد كراهية من الزوجة أو من الزوج تجاه الأهل. لماذا؟ لأنه ينقدح في ذهنها بأن هؤلاء هم من يفرقوا بينها وبين زوجها، هم من يسلبونها متعتها ويسلبونها أنسها. وكذلك الزوج أيضا يظن بأن الأهالي هم من يسلبوهم أنسه. والطامة الكبرى إذا جاء الزوج وبرر إلى زوجته بأن والدتي أو والدي مقدم على كل أحد، المرأة وكذلك الرجل عندما يتزوج خصوصا المرأة، ترى من الرجل هو الأب هو الأم هو السكن هو الراحة، ترى الزوجة هو كل شيء في حياتها. إذا الرجل بين لها بأن دورها هامشي، هي مؤخرة عن والده، هي مؤخرة، صحيح أنت ربما هذه قناعته، ولكن إبراز هذه القناعة باللفظ هذا تجريح لمشاعرها وإشعار لها بأنها شيء هامشي. وكذلك الزوج أيضا، الزوج إذا رأى بأن الزوجة دائما تقدم أهلها، إذن هو ماذا؟ هو قضية فقط من أجل الأسواق ومن أجل الخروج والتنزه ومن أجل كذا ومن، إذن دوره هامشي، ليس هو السكن والراحة والاستقرار الذي يبحث عنه. وهذا يسبب كراهية للأهل ويسبب توتر في العلاقة. ولذلك يجي يقول بر بالوالدين، يا أخي من الذي يقول لك إذا اعتذرت من والدتك اليوم ما أستطيع أما أن أصنع هذه القضية، نؤجلها للغد، هل هذا عقوق؟ هل فقيه من الفقهاء يقول هذا عقوق؟ لو أنت نسقت بين مواعيد والدتك ومواعيد زوجتك، يا زوجتي نقدم نصف ساعة، يا والدتي نؤخر نصف ساعة، هل هذا فيه شيء من العقوق؟ إذا أنت قلت لوالدتك ألا أتصل الآن بأحد إخواني، أنا اليوم مشغول أمه، هل هذا فيه عقوق؟ فيه عقوق يا أخوان، ولا أحد يدعي. العقوق هو إيذاء، أن يصل القضية إلى إيذاء الوالدين، أن تؤذي والدك، وهذا العقوق. لكن خو هذه الأم إذا أنت أخرت مواعيدها، أنت كذا، هذا ليس عقوقا. إذا أنا أريد أن أبر بوالدتي أؤذي زوجتي، أهدم حياتي، زين هذا حكم شرعي، وهذا حكم شرعي أيضا يترتب عليه. ولذلك هنا نحتاج إلى أمرين مهمين إخواني. الأمر الأول الموازنة بين الالتزامات، يعني أنا مو مثل ما كنت قبل زواجي الآن أريد أن تكون حياتي بهذه الكيفية، يعني أنا معتاد في أيام قبل زواجي على أمور وعلى أشياء مع أهلي، إذن لا بد أن تنفذ بعد ذلك مع زوجتي. لا، لا بد، خو أنت لك استقلاليتك، أنت لك أمورك، هذه المرأة أيضا تريد استقلاليتها. إذن نحتاج إلى موازنة بين الالتزامات، ونحتاج إخواني أخواتي لتضحية. ما يصير يا إخوان أن نكون دائما المرأة تقول أنا ما أقدر أعيش بلا زوجي، ما أقدر أعيش بلا زوجي، الزوج يقول أنا بطلع يومين والله ويا الشباب عندنا رحلة إلى الكويت إلى الإمارات، لا ما في تروح، وتقعد تشتغل صياح ونياح ما تقدر. يا أخي ها يا أختي، هذا الرجل عنده جلسات يحبها، عنده أصدقاء يحبهم، عنده أشياء، خو مو هو تزوج إذن خلاص القضية انتهت، انحصرت في المرأة. اتركي، تنازلي، ضحي قليلا، صحيح تتأذي والإنسان المحب يتأذى لفراق حبيبه، لكن لابد أن أضحي لأن هذا فيه راحته، خل أضحي يومين صار، خب هذا مو سافر سنة، هي يومين يروح يسافر مع أصدقائه، ما المانع في ذلك؟ زين الآن أنت الزوجة تجي تقول له والله اليوم الأهل قرروا روحوا 3 أيام المدينة، ودي أروح أسافر يا أمي ويا أبوي من زمان، لا أنا متزوج عشان أقعد عزوبي، أنت لا تروح تستانسي وأنا أقعد في هالبيت هذا لوحدي. أخي الحياة تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى أن أنا أتنازل عن حقي وهي تتنازل عن حقي، ولا ما تمشي الحياة يا أخوان، ما تمشي الحياة. إذن العامل الأول من عوامل توتر العلاقة بالأهل هو عامل ماذا؟ هو عامل إظهار الأولوية على الأهل، معيشينها في فقر مسكينة، وكل ما جي أموال قال والله أخوي محتاج وأختي محتاجة وأبوي محتاج، وهالمسكينة هذا هو مسؤول عنها، مسؤول عنها. إذن لابد إخواني أنه الإنسان يوازن بين التزاماته الأسرية والتزاماته التي تكون لأهله ولوالده، هذا عامل أول. عامل ثاني وهو نقل ملاحظات الأهل. طبيعي إخواني، أمر طبيعي جدا، أنت الآن دخلت في بيت جديد وأنت أختي دخلتي في بيت جديد، طبيعي أهل البيت سيرسمون تصور لهذه الشخصية، شخصية جديدة لها سلوكها الخاص، لها لبسها الخاص، لها طريقة تفكيرها الخاص، طبيعي ترسم. وهذه القضية تظل مستمرة، بعد أيام تسأل البنت شنو رأيك في هذا الزوج، شلون يعامل، شنو حسيتي منه، هذه القضايا الإنسان ماذا دائما يتناقلها الأهل، طبيعي، أمر طبيعي جدا. المشكلة مو هنا، المشكلة في نقل الملاحظات السلبية. تقول والله اليوم أهلي يقولوا فلان يبلش شوية تهتمي بهندامة، مو مرتب في ثيابه، يحتاج شوية تهتمي، تجي تقول له والله قالوا اليوم هالشكل، وهذه تجي البنت والله هذه البنت تشوف لا من تقعد ساكتة، تقول له هذه ما عندها أخلاق زوجتك، يروحوا والله يقولوا ما عندش أخلاق، حاول إن أنتين شوية تتكلمي كذا. هذه نقل الملاحظات السلبية تجعل من البنت أو تجعل من الزوج يكره الأهل. شنو قاعدين أنتوا تراقبوني، تراقبوني في كل صغيرة وكبيرة، كل يومية ملاحظات وكل يومية كذا وكل يومية كذا. والقضية الأدهى والأمر إخواني، أكو بعض الأزواج يجي حتى يريد يوصل فكرة إلى زوجته، هو خايف الرجال، أقول أخاف حين أقول لها وتسوي لي الدنيا قيامة وتزعل، يقول لها والله خواتي يقولوا ترى اليوم ترى مثلا هذه القضية فيش مو عدلة، هذا مثلا هالكيفية اللي تسويها هذه مو عدلة، إخواني والله اليوم أبوي قال لي هالشكل، تريد هذه يا إخوان مو فقط تحدث كراهية للأهل، هذه توصل إلى شيء أكثر، وهو أن المرأة تضع تصور لها بأن هذا الرجل ما إلى استقلالية، ما إلى، أنت تابع لخواتك، أنت تحب هالشي لو لا، أنت تحب هالكيفية لو لا، تحب هاللبس لو لا، تحب هالتصرف لو لا، إذا تحب قل لي أنا أحبه وأنا ما أحبه، ما تحبه لا تقول لي أهلك، شو دخلني في أهلك أنا؟ لاحظوا؟ إذن إخواني أنا عندما أأتي أنقل لزوجتي أو زوجتي تنقل، نحن ننقل الأمور الإيجابية لا ننقل الأمور السلبية، ولذلك هنا نحن محتاجون إلى ماذا؟ محتاجون إخواني أن نوطن أنفسنا لأن هذا أمر طبيعي، طبيعي كل عائلة يصير لها تصور واختلاف وجهات نظر، هذا أمر طبيعي، خوب يعجب بيت عمي ما يعجبهم إنسان يسهر وأنا رجال معتاد على السهر، فطبيعي بيت عمي فكرة عندهم أنا لابد أقبل بهذه الفكرة، لابد أنهم لابد أن يستجيبوا لفكرتي، هذه حرية فكر. اثنين إخواني هذا الآن أنت عندما وأنت عندما دخلتي في هذا البيت خلاص هذا صار بيتك وهذا صار أهلك وهذه الأم صارت أمك وهذا الأبو صار أبوك، إذا أبوك انتقدك إذا أختك انتقدتك هل تمانع؟ لا، خل قضية اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ليش أنا أجعلها حرب وهذا لبيت عمي يريد يتحكم؟ هذا اختلاف في الآراء، هذا ابن عمك بمثابة أخوك، لأن بكرة هذيل أولادك هذيل ينسبوا إلى خالهم وينسبوا إلى جدهم من أمهم، أولادك أولاد هذا الإنسان وبناتك بنات هذه المرأة وأنت أيضا أيتها الزوجة، القضية نتقبل بأن هذه بيوتنا صارت، هذا جزء من بيتي، إذن أنا أتقبل فيه الانتقاد وأقبل فيه الملاحظة، هذا عامل ثاني. عامل ثالث يا إخوان ويا أخوات، وهو ذكرنا العامل الأول لمن لم يكن حاضر من العوامل التي تفسد علاقة الزوجين بالأهل إظهار أولوية الأهل، والعامل الثاني قلنا نقل الملاحظات السلبية لهذا الزوج، العامل الثالث هو الإحراج أمام الأهل، أكو ناس ما تظهر قوته ولا تظهر فكاهته إلا قدام أهله، قدام أهله إذا قاعد قدام أهله تظهر فكاهته، وين النكت تصير على رأس هالفقيرة هذه وهذه اللي يضحكوا عليها، زين المرة تقبل مرة مرتين تقول تعال أنت جاي تهني لو شنو قاعد قدام إخوانك يضحكوا قدام أخواتك وكذا، وبالعكس الزوجة تريد تثبت بأنها لها مكانة عند زوجها، فلان الآن تقوم تشتري لنا الكيف، لا أنا عندي موعد، لا الموعد مو أهم مني، أنا زوجتك أنا أهم، اترك مواعيدك ما لي شغل، اترك أصحابك أنا جالس مع أصحابي، اترك أصحابك الآن الجلي زين هذا، وطبعا هذه لازم بصير فيها تعليقات بعد من الأهل، يلا اتصلت وزارة الداخلية يلا خايف منها قوم، هذه يا إخوان هذه الأمور الإحراج أمام الأهل من الزوجة أو من الزوج، هذا عام لأنه المرأة ترى بأنه أذاها ومهانتها إذا جلست ويا هؤلاء، وكذلك ذلك الزوج يرى مهانة أمام هؤلاء، وبالتالي شنو القضية؟ قضية تتوتر العلاقة مع لا يرغب في الجلوس مع الأهل، ولذلك لابد نحن أن نلتفت إلى الأمور التي نتحدث، بالعكس أن تعظم زوجتك أمام أهلك، أن تعظمي زوجك أمام أهلك، لأنك إذا أنت اليوم تجاسرت بكرة هم غيرك يتجاسر عليها، واليوم أنت تسخر وبكرة تسخر هم إخوانك يقول والله هذه ذكي مسكينة ما ترد، هم إحنا بعد نعلق عليها والخوات هم يعلقوا عليها، وهذه المسكينة ماذا تقع ضحية، وكذلك أنت اليوم أخوها وباكر خدها وباكر وكذا، إذن القضية نحن نحتاج إلى أن نعظم بعضنا البعض أمام أهالينا حتى يعظمون، هذه بعد ناهيك إخواني عن قضية التجريح في الأهل، بعد أنا باجي وباجي أروح في أهلها والله أبوش أوه ده أبوش عاد أبوش هذا بخيل وأمش هذه ما شفتها يوم متمشطة وذاك أنزل قضية، إحنا وحتى هي بعد تبحث في عيوب الأهالي أهلك، وبعد ذلك القضية تتحول إلى عدائية، إذن نحن يا إخوان هذه العلاقة لابد أن نحافظ عليها بأن هؤلاء أهلنا، أهل زوجتي أهلي، أهل زوجي أهلي، وما يمسهم يمسني. إذن هذا ما يعود إلى المحور الأول. تفضلوا في مكان. الأئمة 12 آخرهم قائم. تفضلوا الشباب، تعالوا قدام الكاميرا، تعالوا قدام الكاميرا. تونا شباب اللي هني لو تجوا بعد مني حتى اللي وراء يفسحوا للي يجوا، جزاكم الله خير، تقدموا تونا شباب، ذهني مكان فاضي، رحم الله والديكم. المحور الثاني وهو علاقة الأهالي بالزوجين، كيف تكون علاقة الأهل بالزوجين؟ بعض الباحثين يأتي يصنف الأهل إلى ثلاثة أصناف. صنف هذا يرفع يده عن كل شيء، ولدي رجال وتزوج واستقل بحياته، ما لي شغل به، بعد أنا أجيش يحتاج ما يحتاج ما لي شغل به، شنو حصل بينه وبين زوجته ما أتدخل، أنا لا ربط لي به. شخص يرفع يده عن كل صغيرة وكبيرة. تتعجبوا إخواني لو أنقل لكم هالقصة. في شهر ليلة العيد الشريفة أكو واحد اتصل بي يقول أنا زوجتي وضعت، يقولوا بيتنا كلهم مسافرين، فأنا هالليالي أبيت في بيت عمي مع زوجتي. يقول فعمي الآن جاي يقول لي أنا ما أدفع عنك وعن زوجتك الفطرة، تبغى أنت تدفع عن نفسك، أنا ما أدفع عنكم شيء، أنت رجال بعائلتك، أنا مسؤول عنكم. يا أخي القضية يعني هي شنو؟ أنت رجال ومرته وولد، يعني من 15 إلى 45 ريال، هذه أنت جاي تشعر هذا الرجل ترى أنت ضيف ثقيل، إيش قعدتك أنت عندي؟ أنا ما أتحمل، أنا ما أتحمل بقائك، وإلا أنت شارعان، طالما هو في ضيافتك أنت مسؤول عن فطرته بعد، وهذا حكم الشرع. يقول لا أنا ما شوف لك شيخ يقول إلك أن الفطرة عليك، أنا مدفع. ورجل يعني مو رجل فقير، رجل مقتدر صاحب أملاك وصاحب كذا. قضية مو أن الإنسان لهالدرجة يرفع يده عن مثل هذه الأمور، أبسط الأمور هو يرفع يده، لا 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 أنا ما مستعد. هذا صنف سلبي. وصنف ثاني لا، على النقيض تماما، في كل صغيرة وكبيرة يحشر أنفها، هذه الأم تحشر أنفها في كل صغيرة، لا يقول ليش بسوي الجدار أبيض، لا سوي الجدار أصفر، لا يقول ليش بنجيب طاولة من هالمكان، لا روحوا هالمكان، لا يقول يا أخي يعني هالأمور. هذه قصة إخواني التو جديدة، هذه أنا قبل يعني أو قبل محرم بيوم أحد المؤمنين يعلمني أحد المشايخ، يقول قضية وصلت إلى شخص مصر على طلاق زوجته، يقول مع كثرة الأسئلة وكذا كان يصر على أنه يطلق من دون ذكر الأسباب. قال أنا ما أسعى في قضيتك حتى تخبرني. قال يا شيخ أنا هذه عمتي تتدخل حتى في أوقات العلاقة الطبيعية، شايف، حتى في أوقات العلاقة الطبيعية ما نريد بيتنا تحمل هالفترة. يقول جايك جي تحسب هاليوم لا وهاليوم ايه وهاليوم قضية، هذه شنو هالقضية وهالفضول، هالفضول الزائد هذا. الرجل قال اما ان لا تتدخل وما اطلق. قالت لا بتنا ما عندها خبرة في الحياة، بتنا ما تفهم، وانتونا الرجال بعد اصحاب مكرس اصحاب كذا ما نترك بتنا. أخي التدخل هذا الفضول الزائد هذا ليس في محله، هذا صنف سلبي. إذن ما هو الصنف الإيجابي؟ الصنف الإيجابي إخواني هو الذي يراقب حياة بنته أو ولده من بعيد ويتدخل في الأمور المفصلية والأمور الحساسة اللي تحتاج إلى تدخل هو يتدخل فيها، وإلا هو من بعيد مشرف شنو قاعدين يسووا في حياتهم، خليهم خليهم، اليوم يصير بينهم مشكلة، اليوم يصير بينهم زعل، تنحل. وصلت القضية إلى قضية مفصلية، هنا الأهل يتدخلون، وإلا لا، الأهل من بعيد لا يتدخلون، يعني يريد أن يتدخل بنصيحة من بعيد، لا بطريق غير مباشر، نعم، أما أنه يحشر أنفه في هذه القضايا هذا صنف سلبي. فلذلك هذا الصنف له عناصر مهمة. العنصر الأول هو عدم التدخل فيما لا يعنيه. العنصر الثاني العقلانية، لابد أن يكون الأهالي أصحاب عقلانية. أنا بنتي ما يمكن تسوي هذا الشيء، تربيتي تعبانة عليها، ولدي ما يمكن يصدر منه هذا الشيء، هذا العيب في بيتكم والعيب في ولدي. تعال البنت تأتي إلى بيت والدها، شفيش بنية، والله بيني وبين زوجي مشاكل، قعدي ولا تروحي إلى البيت ولا علينا منه، وإذا يبغى هو يجي آخر. يا أخي مو هكذا تحل الأمور، مو هكذا، احنا نحتاج إلى عقلانية. تقول له، يقول له تعال البنت تطلب، تقول أنا ما أوافق حتى يأخذ لي شقة مستقلة. يجي الأب يقول لها شقة مستقلة، بدل ما يجي يقول لها بنية هذا الشاب وضع لا يتحمل، خل أصبري على إن شاء الله تفرج والله يفتح لك أبواب الرزق. لا، قل أنا بنتي ما عندها كذا، ما تتحمل هذه القضايا، بالعكس، بدل أن نعالج القضايا نسهل الأمور، نحن نصعبها أكثر وأكثر، لأن نحتاج إلى عقلانية. ثلاثة، نحتاج إلى حالة الاحتضان. إخواني الآن أنت أب وأنت أم، هذا الآن لما أخذ البنت، هذا أخذ البنت، بكرة أولاده شو يقولوا؟ مو يقولوا أولادكم؟ أولادكم، إذن هذا الولد ولدكم. إذا هذا الزوج ولد جزء من الأسرة، كيف أنا أحتضن ولدي؟ كيف أنا أحتضن بنتي؟ هذا بعد أصبح ولدي، هذا بعد ولدي، هذا محسوب علي الآن وأنا محسوب عليه. لابد أن تكون حالة احتضان من العم، من العمة، سواء من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، لا أن تصير القضية تنفير والقضية إبعاد. احتضان، تحسس البنت بأنها ترى بني هذا بيتكم وهذا مكانكم وهذا الإخوة وهذه أخواتك، وكذلك الزوج يستشار مثلا إذا قضية، مثلا إيش رأيكم، مثل ما أشاور أولادي أشاور زوج بنتي، ما المانع في ذلك؟ هذا ولدي أصبح، هذا أصبح ولدي، لما أخذ بنتي أصبح ولدي. نحتاج إلى حالة احتضان، وكذلك نحتاج إلى حالة ربط الزوج بزوجته. عن طريق ماذا؟ عن طريق إخواني لما تبدأ الحياة الزوجية تبدأ جميلة، كل واحد يبحث عن مزايا زوجه زوجته، كل واحد يبحث، تالي مع مر الأمور خلاص بعد كل واحد يقبل باللي عنده، حتى لو عنده شيء خطأ يقبل باللي عنده. تالي مع مرور الأيام الإنسان يتناسى المزايا الموجودة في الزوجة، والزوج أيضا والزوجة تتناسى مزايا زوجها، فبالتالي هذا الإنسان يشوف العلاقة فاترة. هنا دور الأهل، الأهل إبراز مزايا الزوج، ترى بنية ترى هذا زوجك رجل من أهل الإيمان، يحضر المآتم، يحضر الحسينيات، لا تشغلي بنية بطلعات وكذا في أوقات الصلاة أو في أوقات المآتم، بنية ترى هذا، شوفي فلان فلانة زوجها مثلا والعياذ بالله، لا مسجد، لا 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 إلى آخر، إبرازها المزايا. وهذه أيضا الزوج الأم والأب يقول له شوف أنت زوجتك، هل وقار، هل حشيمة، هل البسمة، هل أخلاق العالية، هل خدمة، وهكذا إبراز محاسن الزوج والزوجة باستمرار، حتى ماذا؟ تزداد علاقة المحبة. أكو ناس يا إخواني يقول عمان ما ندري، ما يحس بقيمة زوجه ولا يحس بقيمة زوجته، لكن تالي لما يسمع الناس يتكلموا، أوه زوجة فلان دي ما شاء الله، دي مرأة شهمة، دي مرأة كذا، مرأة كذا، هنا هذا الرجل يلتفت إلى هذا السبات الذي أخذه. إذن إخواني علاقة الأهل بالزوجين لابد أن تكون علاقة إشراف واحتضان. ولذلك لاحظوا القرآن الكريم، القرآن ما جاء قال الأهل يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة، لا، بعد القضايا التافهة القرآن ما يتحدث عنها، يتحدث عن قضية تسمى بقضية النشوز، إذا نشزت المرأة أو نشز الرجل، يعني المرأة تركت واجباتها والرجل ترك واجباته، هذا يسمى نشوز. القرآن يقول عندي 4 مراحل، المرحلة الأولى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. أول مرحلة مرحلة الموعظة، خلي المشكلة بيني وبينك، تعال أنت هذه القضية صنعتها وهذه قضية خاطئة، بعد ليش أرفع سماعة يا فلان، تعال شوف صاحب، وانت لو ما عدك مثل أخوي وهذا صحيح وزوجي يسمع كلمتك ما كلمتك، لهذا خطأ خطأ. أول أنا أبدأ بأن تكون الموعظة مباشرة بيني وبين زوجتي، زوجتي الزوجة مع زوجها، ما فادت القضية. يقول القرآن اهجروهن في المضاجع، شوف المرأة تعتبر المضجع هذا مملكة إليها، سلطان، سلاح من أسلحتها، بحيث أن الرجل تسيطر عليه من خلال هذا السلاح، يوم للرجل لا يهجرها، هنا تحس بأن هذا السلاح ما إلى قيمة، لأن الرجل ماذا؟ هجرها. هذه المملكة التي هي فيها إمبراطورية، تشوف الرجل أصلا لا يعيرها اهتمام، هنا تلتفت المرأة إلى خطئها بأن هذا الشيء الذي هو من غرائز الرجل ومع ذلك ضحى به. إذن القضية قضية لابد أن تعالج. زين، هذا طبعا علاج خاص بالمرأة، الرجل خب بعد مو المرأة تهجره في المضجع، لا، يأتي علاجه. المرحلة الثالثة يجي القرآن يقول واضربوهن، كل حكي ضار تضرب امرأة، هذا ظلم للمرأة، لا يا حبيبي، مو بهالكيفية اللي انت قاعد تتصورها او الذي صورها لك الإعلام. الضرب يا إخوان لما يتحدث عن الشارع المقدس سواء ضرب زوجة أو ضرب ولد هو ضرب التأديب لا ضرب التشفي. إيش معنى ضرب التأديب؟ ضرب التأديب هو أن يكون الضرب خفيفا غير مبرح، بحيث ما يتجاوز 3 وبعضهم مثلا في الولد يوصل إلى 5 ضربات أو 7 ضربات بعضهم، ضرب خفيف مبرح، لأنه الزوجة إذا شافت زوجها الآن سنوات ما مد إيده عليها ولا يوم، والآن وصلت القضية إلى أنه رفع يده عليها، تعرف بأن صبره قد نفل، تعرف بأن صبره عليها قد نفل، وإلا ما يتجرأ يرفع إيده عليها. هنا المرأة تحس بتأنيب الضمير، هنا تراجع نفسها، لكن لو إنسان جاء وضربها تشفي، مضربها للتأديب، لا، خلط ثارت أعصابه جضربها، هذا الضرب حرام، أو ضرب سبب إدماء، أو ضرب سبب احمرار الجلد أو ازرقاق الجلد أو اخضرار الجلد، هذا كله حرام وعليه دية. ضرب تأديب، ضرب خفيف حتى تتأدب هذه المرأة الناشز ويتأدب هذا الولد. أما أن إنسان يأتي ويضرب بأي وسيلة وبأي كيفية، هذا محرم شرعا يا إخوان. ولذلك أنت حتى القوانين الوضعية أنت جاي بس تشكل على الإسلام، بالله عليك الآن إذا واحد إنسان سوى إلى قضية معينة، يعني بيجوا يمسحوا على المسؤولين، لا، ومرة ثانية لا تسويها يا غناتي، لو لا ذاك بيروح سجن وتعذيب وضرب وكذا، وهذا استخدام العنف. يقولوا آخر العلاج الكي، القرآن يقول أول موعظة تالي هجران، إذا ما نفعت هاتين القضيتين أصلا يجي إلى الضرب، لكن الضرب غير المبرح، القضية ما انحلت وصلت إلى طريق. طبعا الرجل إذا لم تنفع الموعظة معه، المرأة ترفع أمرها للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي المرجع الفقيه هو من يبت في المشكلة، إما تحل القضية إما بعد ذلك يجبر على الطلاق. زين، القضية وصلت إلى مرحلة الطلاق، هذا لا يريد وهذه لا تريد، شي يقول القرآن وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله. لما القرآن يقول حكم، يعني شخص بإمكانه التأثير، بإمكانه أن يغير. مو أشوف لي أقول هذا ولدي أبو 19 سنة شاب متهور، روح شوف رجل أختك وش عنده ويا أختك، إيش فهمه هذا؟ هذه القضية شوية صارت حولت إلى ضرب. حكم يعني شخص فاهم، شخص يستطيع أن يحل الأمور. وهذه إذا كانت علاقة الأهل جيدة، العم كلمته ستكون نافذة عند هذا الزوج، العمة ستكون كلمتها نافذة لأنه يراهما كأبوين. أما إذا كان لا، الأهل بعيدين، كلمتهما لن تؤثر. يقول حكما من أهله، وأرفع تلفون أصحابه يضرب القضية، وأصحابها تضرب القضية، والناس كلها كل واحد يدري وش صار مشكلة بيني وبين زوجي وبيني وبين زوجتي. هذه القضية غير صحيحة، قضية لابد أن ماذا يضيق الخناق بحيث لا تنتشر. حكما، يقول القرآن إن يريد إصلاحا. شوف الحكمين ذيلا يريدوا إصلاح، لا هو جاي لا يريد يخلص بنته وتنتهي القضية، يريد يخلص ولده وتنتهي القضية. يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن أخذت على كل حال، أخذني الوقت في هذا الجانب، أتعرض للجانب الثاني بشكل مختصر. صلوا على محمد وآل محمد. صلي وسلم. ثانية غفر الله لك.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
الله
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
قيام بعد فيكم شدة شباب. الأئمة 12 آخرهم. شباب تحركوا، يعني مو بس انا اوقف واقعد مكاني، بس انتونا ما تقعدوا مكانكم، انتونا تقدموا. هذا عندي الدرج هنا اخواني، تعالوا. المحور الثاني او النقطة الثانية، الآية اخواني تحدثت عن علاج لمشكلة بين زوج وزوجها أو زوجة وزوجها، والقضية هم أيضا مو أي مشكلة، مشكلة وصلت إلى حد الطلاق بحيث بعد لا كلا الزوجين يطالبان بالطلاق. إهني القرآن يقول فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها. زين الآن إخواني، هذه نسبة الذين وصلت بهم حياتهم إلى الطلاق كم تشكل بالنسبة لمن عاشوا حياة مستقرة؟ كم؟ خب بلا شك نسبة ضئيلة، ربما ناس صارت بينهم مشاكل لكن حلت. لكن لو جئنا قارنا على مدار الأيام، على مدار السنوات، نسبة الطلاق ونسبة الاستقرار، بلا شك نسبة الاستقرار أكثر. زين الآن نجي نتساءل، إذا القرآن إخواني يهتم بمشكلة خلاف بين فردين يختلفان فيما بينهما، هل يعقل أن لا يهتم بخلاف بين جميع الناس؟ خلاف بين جميع الناس هذا يهمله؟ معقول يجعل يقول ترى أيها الزوجان إذا صار بينكم مشكلة ابعثوا حكم من أهلها وحكم من أهله حتى يحلان المشكلة، ولا يترك للناس حكما يحل مشاكلهم؟ هذا يقول الوضوء بغسل الرجل، وذاك يقول الوضوء بمسح الرجل، وهذا يقول بالتكفير وضع اليدين على البطن مثلا في وقت الصلاة، وذاك ما يقول به، وهذا يقول الله جسم، وهذا يقول الله مو جسم، وهذا يقول الله مريد إرادته أزلية، وذاك يقول إرادته حادثة. هذه الخلافات معقول لا يضع الله لنا حكما نلجأ إليه؟ هل يعقل ذلك؟ عقلا هل نتصور أن يترك الله العباد بلا حكام بلا مرجع يرجعون إليه؟ ولذلك ابن عباس لما الخوارج رفعوا شعار الحكم لله لا لك يا علي، قال لهم ابن عباس القرآن، هم شي يقول الخوارج، يقولوا ما يمكن إنسان من البشر هو يحكم الناس، الحكم فقط لله تبارك وتعالى. يجي ابن عباس يحتج عليهم بهالآية، يقول لهم إن الله يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذه قضية جزئية، خلاف جزئي، والله يقول البشر هم من يحلونها، أشخاص حكم لابد أن يحل القضية، هل من المعقول أن الله يترك الناس بلا حكام؟ ولذلك شوف هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه، هالرجل هذا العظيم لما يروح إلى عمرو بن عبيد شي يقول له؟ يقول له هذا عمرو بن عبيد جالس على المجلس المنبر ويفتي في الناس، قال له أسألك ألك عين؟ هذا استسخف السؤال. تفضلوا شيخنا، صلوا على محمد وآل محمد. ألك عين؟ هذا قال شنو هالسؤال هذا؟ ما تشوف أنت يعني؟ أنت قدام ما تشوفني؟ قال له جاوبني. قال له أجيبك ولو كانت مسألتك حمقاء. ألك عين؟ قال له ما تفعل بها؟ قال أبصر به. لك أذن؟ ما تصنع بها؟ قال أسمع بها. لك كذا؟ لك لك، إلى أن قال له ألك قلب؟ قال له نعم. قال له وما تصنع به؟ قال إن الجوارح إذا شكت في شيء شمت أو ذاقت أو لمست ردت ذلك إلى القلب. يعني إذا صار بين الجوارح تشويش فإن القلب هو الحاكم. قال له هل تستغني الجوارح عن القلب؟ قال له لا. قال له هل يستغني؟ قال إذا لم تستغني الجوارح عن القلب هل يجعل الله على جوارحك إماما ترجع إليه في وقت شكها ويترك الناس بلا إمام يرجعون إليه في خلافهم وفي شكهم؟ هذا هشام يقص القضية على الإمام الصادق عليه السلام. ايش قال للإمام الصادق؟ قال له يا هشام هذا والله في صحف إبراهيم وموسى. يقول هالكلام اللي تقوله هذا نطقت بالكتب السماوية في صحف إبراهيم وموسى. يقول له ما يمكن أن الله يترك العباد من دون حاكم يحكمهم. تقول زين ليش ما نقول بمقولة حسبنا كتاب الله؟ عندنا كتاب الله ما نحتاج إلى أحد، والكتاب تبيان لكل شيء، والكتاب لا رطب ولا يابس إلا في كتاب. أمير المؤمنين يقول استنصحوه فإنه الناصح الذي لا يغوش. نكتفي بالقرآن. هالقضية شوف هذه دعوة الاكتفاء بالقرآن. شوف أمير المؤمنين شي جاوب عنها. ابن عباس في معركة لعله النهروان أو صفين، التردد مني الآن، يقول لأمير المؤمنين دعني أذهب أخاصم القوم وأناقشهم، خليني أريد أثبت صحة ما نحن عليه. شوف وصية الإمام، قال لي ابن عباس لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال وجوه تقول ويقولون، ولكن خاصمهم بالسنة فلا محيص لهم عنها. شو يريد يقول الإمام؟ يريد يقول له ترى القرآن وإن كان قطعي الصدور من الله سبحانه وتعالى والجميع يؤمن بالقرآن، لكن دلالة القرآن دلالة ظنية، يعني تحتمل عدة احتمالات، ولذلك تشوف المجبرة يقولوا القرآن يدل على عقيدة الجبر، ينسب الضلال إلى الله وينسب الهداية إلى الله، والذين ينفون الجبر هم ينسبون ذلك إلى القرآن الكريم، والذين يقولون بالتجسيم ينسبونه للقرآن، الرحمن على العرش استوى، والذين ينفون التجسيم يستدلون بالقرآن، ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. إذن القرآن يقول لحمال وجوه، دلالته ظنية، لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة فلا محيص لهم عنها. ولذلك منصور بن حازم رضوان الله تعالى عليه يروح إلى جماعة من المخالفين يقول لهم أسألكم من الحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا القرآن. قال لهم إنا نظرنا في القرآن فوجدنا الحرور، فوجدنا يتحدث فيه الحروري والمرجي، يعني قائل بقول المرجئة، والزنديق الذي لا يؤمن به. حتى الزنديق لما يريد يثبت يقول يتمسك ببعض الآيات القرآنية. فعلمنا أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم عليه. أكو واحد قيم هو يبين للناس مرادات القرآن الكريم، وللقرآن لوحده هذا كل يستدل بالقرآن، أعظم من آية الوضوء. مو الوضوء، النبي كل يوم 5 مرات يتوضأ، وتالي ومسألة ابتلائية، وتالي واحد يقول لك لا، الوضوء بغسل الرجلين وبغسل الرأس لأن الآية قالت، وذاك يقول لا بالمسح لأن الآية قالت. إذن القضية يقول القرآن لا ينفع إلا بقيم، فمن قيم القرآن؟ من هو قيم القرآن؟ قال لا، بعضهم يقول ابن مسعود وبعضهم يقول فلان وفلان. قال له ابن مسعود وفلان وفلان يعلمون جميع ما في القرآن. سكت. قال له لا، قال له بينما نحن نقول علي بن أبي طالب يعلم جميع ما في الكتاب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولذلك الآن إخواني قد تقول إذن هنا الآن من هو القيم على القرآن ومن هو القيم على السنة؟ لأن هم السنة أيضا فيها روايات متشابهة والسنة فيها روايات مختلفة. القيم هو الفقهاء يا إخوان، الفقهاء جزاهم الله خير الجزاء، هم من حفظوا لنا مذهبنا، هم من حفظوا لنا التشيع وحفظونا أيضا يا إخوان. الفقهاء، وما أدراك ما الفقهاء؟ مهما سمعت شخصية تنتقد المرجعية يا إخوان، اعلم هذه الشخصية مشبوهة. أي شخصية تنتقد المرجعية هذه شخصية مشبوهة، وأنا عند كلمتي وأنا عند أجزم بضرس قاطع، شخص ينتقد المرجعية هذا شخص مشبوه. تعال إنسان عند ملاحظات عند كذا، تعال أعطيها للمرجعية لبيوت المراجع. أما أنت تأتي وتشهر في الإعلام وتكتب لضعاف النفوس، هذه شخصية مشبوهة. المراجع هم أمناء الله على حلاله وحرامه. المراجع، الإمام الحجة يقول أنا حجة الله، هؤلاء حج وهم حجتي عليكم، يقول أنا حجة الله وهذا لهم حجتي عليكم. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني الفقهاء مو أي واحد يروي، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وفي رسالة للشيخ المفيد والراد عليهم كالراد على الله تبارك وتعالى. ولذلك إخواني القرآن والعترة لا ينفكان، متى ما هناك قرآن العترة موجودة، متى ما أردنا فهم القرآن ما عندنا طريق إلا عن طريق أهل البيت عليهم السلام. وإن شاء الله هم أبين في أبحاث قادمة إن شاء الله أكثر من هذا المعنى. ولذلك أهل البيت هم القرآن الناطق. قرآن الناطق يعني ماذا؟ يعني القرآن تجسد في كلامه، القرآن تجسد في أخلاقهم، تجسد في صفاتهم، تجسد في خصالهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يشوف الحسين دائما يتصدق بالسكر، دائما يتصدق بالسكر. أبا عبد الله لماذا تتصدق بالسكر؟ تصدق بأموال، تصدق بقمح، تصدق كذا. قال لأنني أحب السكر، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف شوف العظمة. يمر على فقراء قد جعلوا لهم بساط وعليه كسرات من الخبز، يقول إليهم، يقولوا إلى أبا عبد الله هلا أكلت معنا كسرات خبز يابسة؟ جلس وهو يتلو قوله تعالى إن الله لا يحب المستكبرين. انتهى، قال لهم الآن تقوموا معي تأكلوا في بيتي. يا ابن رسول الله، قال لا، أكلت معكم تأكلوا في بيتي. ذهب إلى الرباب، قال لها يا رباب أخرجي ما عندك من طعام. أخرجت ما عندها وأكل الفقراء من زاد الحسين عليه السلام. شوف الحسين ملاذ الفقراء، مأوى الفقراء، مأوى المؤمنين بأبي وأمي. أتاليها لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. أنت تدري طلعتهم من المدينة على أي حال؟ تقول فاطمة بنت الحسين خرجنا في ليلة مظلمة ذات رعد وبرق ومطر، متروعة العلويات في خوف، يخرجون في ظلام الليل والدنيا برق ورعد ومطر، لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. قال لعل في البيت، هذا بيت الله، بيت الله الآمن. وإذا جبرائيل ينزل على أبا عبد الله حل من إحرامك قبل أن تستحل محارمك، وإذا به يخطب خطبته إلى أن يقول ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. ابن عباس سمع الخبر ما يتصور، الناس جاية تحج بحج الحسين والحسين يخرج، أقبل إلى أبا عبد الله ما لخروجك؟ قال يا ابن عباس شاء الله أن يراني قتيلا. زين أبو علي يرى قتيل، أشوفك ماخذ وياك النساء والأطفال كذا. يقول وشاء الله أن يراهن سبايا. يقل حجي ما هو بمكة، حجي يا ابن عباس في كربلاء وابقى على الغبرة بلا. وحسينا وحسينا هناك حج كتب من رب البرية، ما هو بمكة حجتي بالغبرية. ليتك تراني تدوس صدري الأعوجية في كربلاء وابقى على الغبرة بلا. وأعظم مصيبة تصير والله يوم عاشور، أوصالك الهم قطعة والنحار منحور، وراسي على راس الرمح بيصير مشهور في كربلاء وابقى على الغبرة بلا. راسي مع النسوة بودون إلى الشام فوق الرمح، وتشوفني زينب وليتام راسي معاهم والجسد من فوق الرغام فوفي كربلاء وابقى على الغبرة بلا. عظم الله أجوركم. التفت الحسين لبني هاشم: يا بني هاشم جهزوا المحامل والهوادج اعذروني شيعة. فوقف بنو هاشم سماطين كل من مار يقول: ماذا عند الهواشم؟ قالوا: الآن تخرج مخدرات علي وفاطر، الآن تخرج زينب. وإذا بالحسين ينادي: هالمحامل جهزوها واستعدوا للرحل، هالمحامل جهزوها واستعدوا. لازم نعوف أرض مكة ولا الطفوف احنا نشه، يا بنات المصطفى بالله استعدوا للسفر. أنا حجي ما هو بمكة والشهر غير، حجتي أصبحت عمرة ورد بينها الخضر، حجتي بالغاضرية واصبح برهاقتي. بعدها يا علي الأكبر يا جاسم يلا يا أهل الشيعة، هالمحامل جهزوها وركبوا عليها الحرة، وانت يا عباس خلي بيمنتك هذا العلى. باري يا اخويا الوديعة حين محمل هايمه. عظم الله أجوركم. نزل العباس صار يمشي بين الهاشميين حتى وصل إلى زينب، أخذ بيدها لكنها بلسان الحال ما وداها إلى الهودج. وين رايح أبو فاضل؟ اسمعها: أبو فاضل إجل زينب إناديها بدمع مذروف: يا زينب بالعجل قوم وحول الكعبة خلنا نطف، لزم جف اخته بيمينه ومسح عن عينها الدمعة وراح ويا اهل الكعبة يطوف اشواطه ويسعى وهو ينادي بلبي واخته جنبه تسمعه: بلبي لك يا رب وضحج لك برض لطفه. شلون حجك ابو فاضل؟ ها بحج لك يا ربي وبصير بكربلة مسعاي، بين العلقم والخيام اروح انا واجيب الماء. يا علي يا علي، وعيني بالسهم تنصاب وقطعوا شمالي ويمنه، أظل على الثرى عاري وراسي بالعمد مخسوف. وعباسا بعدها اسمع مني أبيات مشجية: لمن سمعت ناديت بلبي لله بالعبرة، أنا حرامي بيوم الطاف ثوب الطاهرة الزهرة. ليش زينب ما اخترت الا ثوب الزهرة؟ انا حرامي بيوم الطاف ثوب الطاهرة الزهرة، البسه واعتني الحسين اقبل صدره ونحره، لان الشمر بيحزه. ايه وين الصرخة يا حسين؟ لأن الشمر بيحزه وقلبه من العطش ملهو. بعد يا زينبها بس عيا قمر هاشم وزمزم دمعتي من العين. ولا تسألني يا عباس طوافي موقع في وين، أقول لك والله يا أخويا طوافي حال جسم حسين. اشوف على الترب عاري وجسمه مقطع بالسيف. يا اصحاب العبره يا اصحاب الغيره، باب اوقف انا فوق التل بالبي انا وبصيح، من اشوف حسين عالتربان مره يقوم ومره يطيح. يا علي يا علي يا علي، بوقف انا فوق التل بالبي انا وبصيح، من اشوف حسين عالتربان مره يقوم ومره يطيح. اقول والمثلث خرق ظهره وجسمه جرح وتجري. ودمع على الوجه يهمي من ضربة ابو لحتو. بالبي انا بالنوح وبسعى والقم على الراء، مر المصرعك امشي واشوفك مرمي يا مر المصرعك امشي واشوفك مرمي يا عباس، ومره اعتني لحسين اشوفه بالخيول مدام. قد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطب. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه، عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. لموتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين. الفاتحة تسبقها الصلوات.